العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللمسلمين: كتاب الطهارات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس، والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل. والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية، وهو ربع الرأس، لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه. وسنن الطهارة غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالها الإناء إذا استيقظ المتوضئ من نومه، وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء، والسواك والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين وتخليل اللحية والأصابع وتكرار الغسل إلى الثلاث.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا المتن الذي بين أيدينا في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقبل أن نشرع في شرح مسائله وما تضمنه من أحكام، نلقي نظرة يسيرة على هذا المتن من حيث مؤلفه وطريقة تأليفه ومكانة هذا المتن في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. مؤلف هذا المتن عالم كبير من علماء الحنفية، هو أبو الحسن أحمد بن محمد البغدادي القدوري. والقدوري قيل نسبة إلى صناعة القدور وجمع قدر، وقيل نسبة إلى بيع القدور، وقيل نسبة إلى بلدة من بلاد العراق، إلى بلدة في العراق تسمى بهذا الاسم. هذا العالم صاحب هذا المتن والذي ينسب هذا المتن له ولد رحمه الله تعالى سنة 62 و300 للهجرة، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 28 و400 للهجرة. وهذا العالم أو القدوري أحمد بن محمد القدوري رحمه الله عالم كبير من علماء المذهب الحنفي، وأيضا هو من محقق مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وسيأتينا إن شاء الله أن هذا المتن يعتبر أحد المتون الأربعة المعتمدة في مذهب الإمام أبي حنيفة، وسيأتي إن شاء الله شيء من ذلك. هذا العالم الكبير رحمه الله تعالى تتلمذ كغيره على جملة من العلماء، وله أيضا جملة من التلامذة الذين أخذوا عنه علمه، فمن الذين تتلمذ عليه والده رحمه الله محمد. فوالده عالم كبير من علماء الحنفية، فيؤخذ من هذا أنه نشأ في بيت علم، فإذا كان والده عالما فإن سيكون علم هذا الوالد له أثر على ولده على ولده. كذلك أيضا ممن أخذ عنهم أبو الحسن القدوري رحمه الله تعالى، أيضا أبو عبد الله الجرجاني من علماء الحنفية، وكذلك أيضا أبو بكر المؤدب وأبو الحسن أو أبو الحسين الشيباني إلى آخره، وله أيضا جملة من التلامذة، وأيضا له جملة من التأليفات كلها في تحقيق مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، من مؤلفاته هذا المختصر الذي بين أيدينا، وكذلك أيضا من مؤلفاته كتاب التجريد، وكذلك أيضا شرح مختصر الكرخي، وكذلك أيضا من مؤلفاته تقريب الفروع إلى آخره. هذا المتن الذي بين أيدينا يتميز بميز، نعم يتميز بميز، من هذه الميز سهولة الألفاظ، ألفاظه سهلة ومعانيه واضحة. وهكذا أيها الأحبة، كتابات المتقدمين الغالب أنها تتميز بهذه الميز، سهولة الألفاظ ووضوح المعاني. فإذا قرأت مثلا في مختصر الخرقي، وهو أول متن ألف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، تجد هذه السهولة، تجد أن الألفاظ سهلة وأن المعاني واضحة، خلافا لما مشى عليه بعض المتأخرين عند تأليفهم لشيء من المتون، تجد أنهم يقلقون عبارة المتن حتى أنه يحتاج إلى تحليل هذه العبارة وتفتيتها ونحو ذلك. لكن هذا المتن كما سيأتينا إن شاء الله سنلحظ عليه أن ألفاظه سهلة وأن معانيه واضحة، وأنه يستطيع أن يأخذه طالب العلم المبتدي وكذلك أيضا المنتهي، فهو يحتاج إليه المنتهي كما أن المبتدي يتربى عليه. أيضا من ميز هذا المتن أنه على المعتمد من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فالمؤلف رحمه الله تعالى مشى على ما هو المعتمد في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فإن حصل شيء من الخلاف بين أئمة الحنفية أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن فإنه يذكر هذا الخلاف، وهذا ليس كثيرا، الغالب أنه مشى على قول واحد هو المعتمد في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أما مكانة وسبب، يقال في سبب تأليف هذا الكتاب أن الخليفة العباسي القادر بالله أمر كل عالم من علماء المذاهب الأربعة بتأليف متن في نفس المذهب، فالقدوري رحمه الله تعالى ممن أمره القادر بالله الخليفة العباسي في تأليف هذا المتن في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فألف هذا المتن، كما أن الماوردي رحمه الله ألف كتاب الإقناع، كذلك أيضا القاضي عبد الوهاب ألف مختصرا في مذهب المالكية إلى آخره. هذا المتن الذي بين أيدينا مكانته في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله عالية، إذ إنه أحد المتون الأربعة المعتمدة في مذهب الإمام أبي حنيفة. المتون المعتمدة في مذهب الإمام أبي حنيفة أربعة، هذا المتن متن القدوري رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا كنز الدقائق والوقاية والمختار، هذه المتون الأربعة هي المتون المعتمدة في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. هذه المتون جاء الحلبي رحمه الله تعالى وجمع هذه المتون في كتاب اسمه ملتقى الأبحر، جمع هذه المتون الأربعة، جمع متن القدوري وكذلك أيضا الوقاية والمختار وكنز الدقائق، جمعها في كتاب اسمه ملتقى الأبحر. ملتقى الأبحر هذا شرح في كتاب اسمه مجمع الأنهر، وسبق أني تكلمت عن كتب المذاهب الأربعة في لطلاب الجامعة الإسلامية، وهذه الدروس يعني تكلمت كيف نشأ مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكيف حصلت كتب المذهب الحنبلي وأيضا الحنفي، وكذلك أيضا تكلمت عن تسلسل تأليف كتب المذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في دروس يعني في أربعة أيام في مجالس في أربعة أيام لطلاب الجامعة الإسلامية، وهذه الدروس موجودة على الشبكة العالمية، فمن يحتاج أن يرجع إليها فليرجع، ففيها سرد لتسلسل التأليف في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ملخص شيء من الاختصار، مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، الإمام أبو حنيفة رحمه الله كبقية الأئمة لم يكتب مذهبه، الإمام الذي كتب مذهبه هو الإمام الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو الإمام الذي كتب مذهبه، أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فله كتابات على الموطأ لكنه لم يكتب مذهبه كما كتبه الإمام الشافعي، وكذلك أيضا الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فكيف تكون مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو لم يكتب شيئا من مذهبه؟ تكون مذهبه عن طريق تلامذته، يقال بأن الذين أخذوا عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وتلامذة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ما يقرب من 700 تلميذ، وأشهر هؤلاء التلامذة أربعة، هؤلاء التلامذة 700 أشهرهم أربعة، أبو يوسف محمد بن حسن وزفر بن الهذيل والحسن بن زياد اللؤلؤي، هؤلاء الأربعة هم أشهر تلامذة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأشهر هؤلاء الأربعة اثنان، أبو يوسف ومحمد بن الحسن، ثم بعد ذلك يأتي بعدهم زفر، ثم بعد ذلك الحسن بن زياد اللؤلؤي. انتشر مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا تكون عن طريق تلميذين، يعني أشهر من عمل على نشر مذهب الإمام أبي حنيفة وتكون هذا المذهب هو إنما هو عن طريق تلميذين من تلامذته، هما أبو يوسف رحمه الله تعالى وكذلك أيضا محمد بن حسن الشيباني. أبو يوسف كان قاضيا لثلاثة من الخلفاء العباسيين، كان قاضيا للمهدي والهادي والرشيد، وكان لا يعين في القضاء إلا من كان على مذهب الإمام أبي حنيفة، فأصبح القضاة كلهم قضاة كلهم أصبحوا من الحنفية، فكان هذا عاملا لانتشار مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. كما أن إذا كان القضاة من الحنفية فإن ولاء الخلفاء سيكون لهذا المذهب، فكان ذلك عاملا لانتشار مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في أكثر بلاد العالم الإسلامي. وأما كما أن أبو يوسف أيضا له شيء من التأليف لكنه ليس كمحمد بن حسن له الخراج إلى آخره، لكنه ليس كمحمد بن حسن. محمد بن حسن ألف كتب ظاهر الرواية، وكتب ظاهر الرواية ستة، كتب ظاهر الرواية ستة. في هذه الكتب جمع رحمه الله تعالى فتاوي الإمام أبي حنيفة، وكذلك أيضا فتاوي شيخه أبي يوسف، فتاوي شيخيه أبي حنيفة وأبي يوسف، وكذلك أيضا ما يراه هو، جمعها في هذه الكتب الستة. هذه الكتب تسمى عند الحنفية بكتب ظاهر الرواية، الجامع الكبير، الجامع الصغير، السير الكبير، السير الصغير، المبسوط، الزيادات. هذه الكتب الستة من جاء من علماء الحنفية هو عيال على هذه الكتب، يعني إنما حصل التأليف على هذه الكتب الستة، كتب ظاهر أو ما يسمى عند الحنفية بكتب ظاهر الرواية. أول متن ألف عند الحنفية هو متن الطحاوي رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك توالت تأليف في مذهب الإمام أبي حنيفة، وكما أسلفت سبق أن بينت كيف حصل التسلسل في تأليف أو في التأليف في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأن المعتمد في هذا المذهب هي هذه المتون الأربعة التي أشرت إليها. ومن هنا يأتي أهمية هذا الكتاب الذي ندرسه وهذا المتن الذي بين أيدينا، فإن أهميته ومكانته ظاهرة جدا، إذ إنه أحد علماء، إذ إنه أحد المتون المؤلفة أو المعتمدة في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. هذا المتن له شروح، ولأعرف اللي قرأت في من شروحه قديما وحديثا هو شرح الجوهرة النيرة للحدادي المتوفى سنة 800 للهجرة، وهذا هو الشرح المطبوع الآن، الشرح المطبوع الموجود هو شرح الجوهرة النيرة للحدادي، كما أن هناك شرحا لعبد الغني الغنيمي المتوفى سنة 89 و200 و1000 للهجرة، وكذلك أيضا المراغي أيضا له تعليقات على هذا المتن. قال المؤلف رحمه الله تعالى، لم يكتب، يظهر أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يكتب مقدمة لكتابه، ولهذا جاء في صدر الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال الشيخ الإمام الأجل أبو الحسن إلى آخره. فهذا الكلام إنما هو ممن روى هذا الكتاب عن مؤلفه رحمه الله تعالى. وعلى كل حال سواء كان هذا قوى البسملة، سواء كانت من المؤلف أو من تلميذه الذي روى عنه كتاب، هذا المتن بدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ كتبه بالبسملة، والباء في قوله بسم الله الباء حرف جر واسم اسم مجرور، والجار والمجرور لهما متعلق، وهذا المتعلق عند العلماء يقدر بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام، يقدرونه بفعل محذوف. فإذا أردت أن تقرأ بسم الله التقدير بسم الله أقرأ، وبفعل محذوف ويقدر بما يناسب المقام، لأن تقديره بما يناسب المقام هو أدل على المراد، ويقدر بفعل لأن الأصل في العمل هو الأفعال، وأيضا يقدر مؤخرا تبركا بالبداءة بسم الله عز وجل. وقوله الله، الله أصلها الإله، حذفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام، وهو علم على الباري سبحانه وتعالى، وهو أعرف المعارف، ومعناه ذو الربوبية والألوهية على خلقه أجمعين. فالله معناه ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين. الرحمن اسم من أسماء الله المختصة به، ومعناه ذو الرحمة الواسعة، والرحيم اسم من أسماء الله ومعناه ذو الرحمة الواسعة. وقال الحمد لله، حمد فسرت بتفاسير، وأحسن شيء ما فسر به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال حبا وتعظيما. فإذا قلت الحمد لله فأنت تقول أصفك يا الله بصفات الكمال ونعوت الجلال حبا لك وتعظيما لك. وقوله لله الحمد مختص بالله، الحمد المطلق، الحمد المطلق هذا مختص بالله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يحمد على كل صفاته، ويحمد على كل أسمائه، ويحمد على كل أفعاله. أما الحمد المقيد فإنه يكون للمخلوق، فالمخلوق يحمد على فعل دون فعل وصفة دون صفة. وقال رب العالمين، العالمين الرب هو الخالق المالك، الرب هو الخالق المالك الآمر. والعالمين جمع عالم، وهو كل من سوى الله عز وجل. والعاقبة للمتقين، يعني حسن المرجع إنما هو للمتقين، فالمتقون لهم الجزاء الأوفى والثواب العظيم عند الله عز وجل. والمتقون جمع متق، والتقوى هو فعل الأوامر واجتناب النواهي، أن يجعل المسلم بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين. الصلاة أحسن ما فسرت به الصلاة، الصلاة من الله كما قال أبو العالية رحمه الله هي ثناؤه سبحانه على عبده في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل على محمد أنت تقول يا الله أثني على عبدك محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. قوله رسوله، الرسول هو ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. محمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام له عدة أسماء، ورد في القرآن اسمان والبقية وردت في السنة، محمد وأحمد هذان الاسمان وردا في القرآن، والحاشر والعاقب والمقفي والماحي ونبي التوبة ونبي الرحمة، هذه وردت في السنة. محمد يعني من كثرت محامده، سمي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم لكثرة محامده. وآله أجمعين، آل النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في تفسيره، آل النبي صلى الله عليه وسلم هل هم أقاربه المؤمنون به، أو من حرمت عليهم الزكاة من أقاربه، أو أن آله أتباعه على دينه إلى آخره، أو أن ذلك بحسب السياقات وقرائن الأحوال. قال أجمعين. قال الشيخ الإمام الأجل أبو الحسن أحمد بن محمد البغدادي القدوري رحمه الله، قال كتاب الطهارات، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ابتدأ المؤلف رحمه الله متنه بكتاب الطهارة، لأن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، والطهارة هي مقدمة الصلاة. ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. وكما يقال التخلية قبل التحلية، يعني قبل أن تتحلى بالوقوف بين يدي الله عز وجل تتخلى عن الأذى وتتطهر برفع الحدث الأصغر والأكبر إلى آخره قبل أن تقف بين يدي الله عز وجل. وقوله الطهارات، الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقدار، والطهارة طهارتان، طهارة معنوية وطهارة حسية. أما الطهارة المعنوية فهي طهارة القلب، طهارة القلب من الشرك وشوائبه والبدع وشوائب البدع وأمراض القلوب وأمراض القلب من الغل والحسد والكبر والعجب إلى آخره. وهذه الطهارة، الطهارة المعنوية، هذه لا يتكلم عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى في تآليفهم، وإنما يتكلم عليها من يتكلم عن الفقه الأكبر وهم أهل العقائد، أو من يتكلمون في الأخلاق والسلوكيات إلى آخره. والقسم الثاني الطهارة الحسية، وهي المراد هنا، وهي رفع الحدث وزوال الخبث. فالطهارة الحسية هي المراد هنا، وهي تشمل أمرين كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. الأمر الأول رفع الحدث، والحدث هذا، الحدث هذا أمر معنوي يقوم بالبدن، يمنع من مما تشترط له الطهارة أو تجب له الطهارة كالصلاة ومس المصحف إلى آخره. وزوال الخبث، الخبث هو النجاسة. قال رحمه الله، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. هنا المؤلف رحمه الله تعالى صدر بهذه الآية التي اشتملت على الطهارة الصغرى. وأحيانا المؤلف رحمه الله تعالى يورد بعض الأدلة في متنه ولم يتخذ في ذلك منهجا في إرادة الأدلة أو تقديم الباب بدليل إلى آخره. وعلى كل حال فالمؤلف رحمه الله تعالى أحيانا، وهذا على سبيل الندرة، يورد بعض الأدلة أثناء متنه، وأما ما عدا ذلك فإنه يورد كلاما أو متنا مجردا عن الأدلة. وهذا هو الأصل، الأصل أن المتون تكون أو تقتصر على جوامع الكلم دون أن يكون هناك استدلال أو شرح أو نحو ذلك إلى آخره. قال رحمه الله: ففرض الطهارة. قوله الطهارة المقصود بذلك هي الطهارة الصغرى. بدأ المؤلف رحمه الله ببيان أحكام الطهارة الصغرى قبل ما يتعلق بأحكام الطهارة الكبرى كما سيأتي إن شاء الله. وقوله فرض، هذا الفرض في اللغة القطع، والمقصود هنا أركان الطهارة الصغرى، يعني أركان الطهارة الصغرى. والحنفية كما سيأتينا إن شاء الله أنهم يفرقون بين الفرض وبين الواجب، كما أنهم يفرقون بين الصحيح والفاسد في الأحكام الوضعية، سيأتي إن شاء الله شيء من ذلك. قال: غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل. غسل الأعضاء الثلاثة يقصد بذلك المؤلف رحمه الله غسل الوجه وغسل اليدين وكذلك أيضا غسل الرجلين، وهذا بالإجماع، يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله هذا بإجماع العلماء، أن غسل الوجه واليدين والرجلين أنه فرض من فروض الطهارة الصغرى. كذلك أيضا مسح الرأس، أيضا هذا باتفاق الأئمة، الأئمة يتفقون على أن مسح الرأس فرض، وإن كانوا يختلفون كما سيأتينا إن شاء الله في قدر الممسوح. ودليل ذلك كما تقدم الآية، وأيضا حديث عثمان رضي الله تعالى عنه لما حكى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. قال: والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل، يعني يقول لك المؤلف أن المرفق يدخل في الغسل، وكذلك أيضا الكعب يدخل بالغسل، وهذا أيضا باتفاق الأئمة خلافا للظاهرية، فإن الظاهرية لا يرون أن الغسل، أن المرفق يجب غسله أو أن الكعب يجب غسله، ويستدلون بظاهر الآية: وأيديكم إلى المرافق. وأرجلكم إلى الكعبين، وإلى حرف غاية، والغاية تدل على أن ما بعدها لا يكون داخلا فيما قبلها. لكن صواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وأن المرفق يجب غسله، كذلك أيضا الكعب يجب غسله. ويدل لذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فكونه توضأ حتى أشرع في العضد هذا يدل على أنه غسل مرفقيه، وتوضأ أيضا حتى أشرع في الساق هذا يدل على أنه غسل كعبيه. قال المؤلف رحمه الله: والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية، وهو ربع الرأس، لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه. كما سلف الأئمة يتفقون على أن مسح الرأس واجب وأنه فرض، لكنهم يختلفون في قدر ما يجب مسحه. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى ما قدر ما يجب مسحه، وهو ربع الرأس، وذكر الدليل رحمه الله حديث المغيرة في مسلم قال لك مسح على ناصيته. فكون النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح ربع الرأس. نعم، وهذا الحديث الذي استدل به المؤلف رحمه الله تعالى في صحيح مسلم. عند الإمام مالك والإمام أحمد أنه يجب مسح جميع الرأس، لا يكفي أن تمسح ربع الرأس، بل يجب أن تمسح جميع الرأس، لأن الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق، يعني ملصقين أيديكم أيديكم برؤوسكم. وأيضا حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين لما ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على مسح بعض الرأس إلا أن يكون عليه عمامة، كما في حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه. الشافعي رحمه الله تعالى قال يجزئ ما يقع عليه اسم المسح، نعم يجزئ أن يمسح ما يقع عليه اسم المسح. والذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام مالك وأحمد أنه يمسح، أنه لا بد أن يمسح جميع الرأس، أنه هو الأقرب. ابن تيمية رحمه الله يقول الواجب مسح معظم الرأس ليس جميع الرأس، يعني يكفي أنك تمسح أكثر الرأس، فإذا مسحت أكثر الرأس كفى ذلك. ونابد أن نفهم قاعدة، وهي أن القاعدة في الممسوحات، يعني المسح عبادة خفف الشارع في أصلها، فهي عبادة مبنية على التخفيف، فإذا كانت مبنية على التخفيف فلا يشدد فيها، يعني فلا يشدد فيها. فيظهر أن ما ذكر ابن تيمية رحمه الله وهو أننا نمسح معظم الرأس لا يجب أن نستوعب جميع الرأس بالمسح، هذا هو الأقرب. يعني قد يبقى بعض الجوارب ما مسحت إلى آخره، يكفي في ذلك، لأن كما ذكرنا القاعدة أن المسح عبادة خفف الشارع فيها، خفف في أصلها، فإذا كان كذلك لا نشدد فيها. وهذا سيأتينا إن شاء الله، يعني نظيره في التيمم، نظيره في المسح الخفين إلى آخره. نعم، فنعم قال لك المؤلف وسنن الطهارة غسل اليدين. هنا ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق سيتكلم عليهما، لكن ما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على مسح الأذنين، يعني هل يجب على المتوضئ أن يمسح أذنيه أو لا يجب عليه؟ المؤلف ما ذكر ذلك، فعنده أن مسح الأذنين سنة وليس واجبا، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، كما أنه أيضا هو مذهب مالك ومذهب الشافعي. فالإمام أحمد هو الذي انفرد بالقول بمسح الأذنين، الجمهور الذين قالوا بأن مسح الأذنين ليس واجبا قالوا استدل على هذا بظاهر القرآن، الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، ما ذكر الأذنين. حديث عبد الله بن زيد قال مسح برأسه، ما ذكر الأذنين إلى آخره. أحمد الذي قال بمسح الأذنين استدل بحديث عبد الله بن زيد الأذنان من الرأس، لكن حديث فيه ضعف. وكذلك أيضا ثبت مسح الأذنين بأسانيد صحيحة عن ابن عباس وابن عمر، كما أن الحنابلة رحمهم الله يقولون بأن مسح الأذنين داخل في مسح الرأس، يعني يقولون الأذنان من الرأس، والله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، تدخل الأذنان في الرأس. فكلا القولين الحقيقة له قوة، يعني سواء قلنا بما ذهب إليه المؤلف أو مذهب أحمد، والأحوط للمسلم هو أن يمسح أذنيه خروجا من الخلاف. قال وسنن الطهارة، يعني المقصود بالطهارة هنا الطهارة الصغرى. قال غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ المتوضئ من نومه، يعني سنن الطهارة غسل اليدين ثلاثا، يعني إذا أراد المسلم أن يتوضأ فالسنة أن يغسل يديه ثلاث مرات، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وحديث عثمان رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. وإذا كان مستيقظا من نومه أو من نوم الليل الناقض للوضوء، هل غسل اليدين ثلاثا هل هو واجب أو ليس واجبا إلى آخره؟ المؤلف يرى أنه سنة، وهذا أيضا مذهب الشافعي ومالك خلافا لأحمد، فإن أحمد يرى أن غسل اليدين لمن استيقظ من نومه من نوم الليل الناقض للوضوء يرى أنه واجب، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يقمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وما مشى عليه المؤلف قول الجمهور أن غسل اليدين أنه ليس واجب، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس في البخاري أنه نام في بيت ميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل صلاته طهارته، ومع ذلك لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ثلاثا. قال وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء، قل لك التسمية هذه سنة، فوجوب الغسل هذا أيضا من مفردات أحمد، التسمية أيضا هذه من مفردات الإمام أحمد، فالأئمة الثلاثة يقولون بأن التسمية ليست واجبة وإنما هي سنة. ويدل لذلك حديث أبي هريرة لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث لا يثبت، يعني الإمام أحمد رحمه الله يقول لا يثبت في الباب شيء، الإمام أحمد يقول لا يثبت في الباب شيء، لكن الحنابلة رحمهم الله يرون وجوب التسمية، وأنه إذا نسي ثم ذكر في أثناء الوضوء فإنه يستأنف، أما إذا ذكر بعد نهاية الوضوء يقولون بأن طهارته صحيحة. والصحيح يعني ما مشى عليه المؤلف رحمه الله وأن التسمية ليست واجبة وإنما هي مستحبة، والحديث له طرق يشد بعضها بعضا، وأيضا ورد التسمية أيضا في غير هذا الحديث كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله، فالأقرب ما ذهب إليه المؤلف وأن التسمية نعم أن التسمية مستحبة. قال والسواك، نعم من سنن الطهارة السواك، ويدل لذلك حديث وهذا أيضا باتفاق الأئمة أن من سنن الوضوء السواك، ويدل له حديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، ومحله عند المضمضة، هذا أبلغ. ولو استاك قبل أو استاك في أثناء الوضوء، هذا كله تحصل به السنة. قال: والمضمضة والاستنشاق. يعني يرى المؤلف رحمه الله أن المضمضة والاستنشاق أنهما سنة في الطهارة الصغرى، وسيأتي في الطهارة الكبرى أن المضمضة والاستنشاق أنها واجب في الطهارة الكبرى، لكن في الطهارة الصغرى يرى أنها سنة، وعند الإمام أحمد أنها واجب. فهذا أيضا من مفردات مذهب الإمام أحمد. فالأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة كلهم يرون أن المضمضة والاستنشاق أنها ليست واجبة، وإنما هي مستحبة. والذين قالوا بالاستحباب كما ذكر المؤلف رحمه الله استدلوا بأنه لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المضمضة، لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا الذي ورد قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمر الله عز وجل بغسل الوجه فقط. وأيضا حديث ابن عبد الله بن زيد وعثمان، هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المضمضة والاستنشاق هذه وردت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فهم يرون أنها مستحبة في الطهارة الصغرى. الإمام أحمد رحمه الله يرى أنها واجبة، ويستدلون على هذا، يقولون بأن الفم والأنف من الوجه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والفم من الوجه والأنف من الوجه، بدليل أن الصائم لو تمضمض فإن هذا لا يؤثر على صيامه، لأن الفم في حكم الظاهر وأنه من الوجه. وأيضا يدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وهذا أمر، يعني قوله ثم ليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هذا أمر، والأمر يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب. وأيضا في حديث لقيط وإن كان ضعيفا: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 22 صحابيا لم يذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام قل بالمضمضة والاستنشاق. فيظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام أحمد في هذه المسألة أنه أقرب. قال: ومسح الأذنين، تقدم الكلام على ذلك. قال: وتخليل اللحية. نعم صحيح، تخليل اللحية يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه سنة، وهذا باتفاق الأئمة. وتخليل اللحية هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو ورد في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته، لكنه لم يثبت. لكن المعول على هذا وروده عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ابن القيم رحمه الله يقول: يخلل لحيته أحيانا، يعني في بعض الأحيان يخلل اللحية، وبعض الأحيان يترك تخليل اللحية. وكيفية التخليل أن يأخذ غرفة ويضعها تحت الحنك، ثم يعرق لحيته، ثم غرفة للجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. قال: والأصابع. نعم صحيح، أيضا تخليل الأصابع، هذا رأي، هذا ما ذهب إليه المؤلف قول أحمد والشافعي أن تخليل الأصابع سنة، يعني خلافا لمالك. المالكية يقولون تخليل أصابع اليدين واجب والرجلين سنة، لكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف أن تخليل الأصابع سنة. في حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخلل بين الأصابع. لكن ابن القيم رحمه الله يقول: يستحب أن يكون التخليل أحيانا، يعني لا يداوم عليه. قال: وتكرير الغسل إلى ثلاث، وهذا باتفاق الأئمة. يقول لك المؤلف تكرير غسل ثلاث، كما جاء في حديث عثمان في الصحيحين لما توضأ فإن عثمان رضي الله تعالى عنه لما حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، فيتمضمض ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا إلى آخره إلا الرأس، يعني الرأس يمسحه مرة واحدة، يعني عندنا عضوان طهارتهما واحدة، العضو الأول الكفان في أول الوضوء، السنة أن تكون طهارتهما ثلاثا دائما. العضو الثاني مسح الرأس، السنة أن يمسح مرة واحدة عند جمهور العلماء خلافا للشافعي. الشافعي يرى تكرار المسح أنه يمسح الرأس ثلاث مرات، لكن هذا شاذ، يعني كما جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، لكنه شاذ. أما بقية الأعضاء فالسنة أن يغسلها تارة ثلاثا وتارة ثنتين وتارة واحدة وتارة يخالف، يغسل ثلاثا ثلاثا ثنتين ثنتين مرة مرة كما جاء في البخاري، وتارة يخالف فيغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة واحدة كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. قال رحمه الله: ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أن النية، نية الطهارة ونية رفع الحدث، أنها مستحبة، والصواب في ذلك أنها شرط لحديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: ويستوعب رأسه بالمسح، يعني يقول لك استحب أن يستوعب رأسه بالمسح، لأنه يرى كما تقدم أنه يجب ماذا؟ مسح ماذا؟ الربع. نعم، لأنه يرى كما سلف أنه يجب مسح الربع فقط. قال: ويرتب الوضوء فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميام. نعم، قال رحمه الله: ويرتب الوضوء فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميام. هنا أفاد المؤلف رحمه الله تعالى أن الترتيب سنة، وعلى هذا لو أنه غسل يديه قبل أن يغسل رأسه فإن هذا جائز، لكن الأفضل أن يرتب فيبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أن الترتيب سنة وليس واجبا. ودليلهم على ذلك حديث المقدام بن معدي كرب، حديث المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثم ذراعيه ثم مضمض واستنشق، وكونه غسل وجهه ثم غسل ذراعيه ثم مضمض واستنشق هذا يدل على أن الترتيب ليس واجبا في سنن أبي داود. وعند الإمام أحمد والشافعي أن الترتيب شرط أو أن الترتيب ركن، يعني ركن فرض من فروض الوضوء، ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى أدخل الممسوح بين المغسولات: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فأدخل الممسوح بين المغسولات، ومقتضى البلاغة أن تكون المغسولات ثم الممسوح، وإنما أدخل الممسوح بين المغسولات لاعتبار الترتيب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف أتى الصفا وقال: أبدأ بما بدأ الله به، كما في صحيح مسلم، فبدأ بالصفا في سنن النسائي بلفظ الأمر: ابدأوا بما بدأ الله به. قال: وبالميامن. هذا صحيح أن السنة أن يبدأ بالميامن، لحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره، قالت: وفي شأنه كله، وأيضا في غير الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، توضأتم فابدأوا بميامنكم. وأيضا في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للاتي غسلن ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وقال علي رضي الله تعالى عنه: لا أبالي بأي أعضاء وضوئي بدأت، قال لا أبالي بأي أعضاء وضوئي بدأت. هذا يدل على أنه لو قدم اليسرى على اليمنى فإن هذا جائز، لكن السنة كما ذكر المؤلف أن يبدأ بالميامن. قال: والمعاني الناقضة للوضوء. لما ذكر المؤلف رحمه الله الطهارة الصغرى شرع في بيان مفسدات الطهارة الصغرى، وهذا من أحسن الترتيب، يعني هذا من حسن التأليف، فهو الآن بدأ بالطهارة الصغرى قبل الطهارة الكبرى، لأن الحاجة إلى الطهارة الصغرى أكثر من الحاجة إلى الطهارة الكبرى. ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بمبطلات هذه الطهارة، ثم بعد ذلك سيذكر الطهارة الصغرى الكبرى، ثم سيذكر موجبات الطهارة الكبرى، وبعد أن يذكر ما يتعلق بطهارة الماء سيشرع المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بطهارة الصعيد. نعم، فهذا الترتيب من المؤلف رحمه الله تعالى ترتيب جيد. قال: والمعاني الناقضة للوضوء، يعني العلل التي تخرج الوضوء عما هو المطلوب منه. وقوله المعاني هذا يدل على أن الحدث معنى، الحدث ليس أمرا حسيا، كما أن الطهارة ليست أمرا حسيا، وإنما الحدث معنى يقوم بالبدن، يمنع من مما تشترط أو تجب له الطهارة كالصلاة ومس المصحف. قال: كل ما خرج من السبيلين، هذا الأول، هذا الناقض الأول، ناقض الأول كل ما خرج من السبيلين. والسبيلان تثنية سبيل، والمراد مخرج البول ومخرج الغائط. وسمي هذا المخرج سمي سبيلا، يعني طريقا، لأنه طريق لما يخرج منه من الأذى. فالخارج من السبيلين يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا ناقض من نواقض الوضوء، وهذا بالإجماع في الجملة، يعني العلماء يجمعون في الجملة على أن الخارج من السبيلين ناقض. وأدلة هذا كثيرة، من القرآن قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط، وأيضا من السنة أن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقيل أبي هريرة: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. وكذلك أيضا حديث صفوان ابن عسال رضي الله تعالى عنه: ولكن من بول وغائط ونوم. وأيضا حديث علي في خروج المذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل ذكره ويتوضأ، إلى آخره. الأدلة على هذا كثيرة. وكلام المؤلف رحمه الله الخارج من السبيلين يشمل القليل والكثير، والطاهر والنجس، والمعتاد وغير المعتاد. القليل والكثير هذا ظاهر، الطاهر مثل الريح، الريح هذه طاهرة، والنجس مثل البول والغائط والمذي والودي إلى آخره. والمعتاد وغير المعتاد، المعتاد واضح، غير المعتاد، غير المعتاد مثل رطوبة فرج المرأة، هذا غير معتاد، ومثل الريح التي تخرج من قبل المرأة، ومثل السلس. نعم، لو حصل المسلم سلس بول أو سلس نجو أو استحاضة إلى آخره. أما بالنسبة لرطوبة فرج المرأة وكذلك أيضا الريح التي تخرج من قبل النساء، فهذه ليست ناقضة، هذه ليست ناقضة. كذلك أيضا الأشياء التي تكون سببها المرض والعلة، فهذه أيضا ليست ناقضة، مثل الاستحاضة، مثل سلس البول وسلس النجو وسلس الريح، فهذه الأشياء ليست ناقضة، فخروجها لا يؤثر على الطهارة. لكن هل يجب أن يتوضأ عند دخول الوقت، أو هل يجب أن يتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة؟ هذا موضع خلاف، أو أنه لا يجب أن يتوضأ مطلقا، هذا موضع خلاف. فأحمد وأبو حنيفة يقولان لوقت كل صلاة، الشافعي أشد يقول لكل صلاة. الرأي الثالث أنه لا يجب الوضوء كما قال الإمام مالك رحمه الله. فالمستحاضة من عنده سلس بول أو سلس نجوة أو سلس ريح، هؤلاء كلهم هذا الخارج لا يؤثر على طهارتهم حتى يأتي خارج معتاد. إذا جاء الخارج، مثال ذلك، هذه امرأة عندها استحاضة، فنقول طهارتها لا تزال باقية حتى يأتي خارج معتاد كبول أو غائط أو ريح. أو مثلا هذا شخص عنده سلس بول، فنقول هذا لا يؤثر على طهارته حتى يأتي بول معتاد ليس داخلا في السلس، بمعنى أنه يبول باختياره دون ما يكون خارجا عن إرادته. قال رحمه الله: والدم والقيح والصديد، هذا الناقض الثاني من نواقض الوضوء وهو الدم. نعم، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة أن الدم الخارج، الدم الخارج من الفرج هذا ناقض كما تقدم لهذا الحديث أسمى في الصحيحين أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. لكن بقينا في الدم الخارج من بقية البدن، كما لو حصل رعاف أو حصل جرح أو نحو ذلك، فهل هذا ينقض أو لا ينقض؟ الذي ذهب إليه المؤلف هو مذهب أحمد أن الدم الخارج من بقية البدن أنه ناقض للوضوء، ودليل ذلك حديث عائشة في سنن ابن ماجه: من أصابه قيء أو رعاف، نعم قيء أو رعاف أو قلس، فلينصرف وليتوضأ. من أصابه قيء أو رعاف أو قلس فلينصرف وليتوضأ. عند مالك والشافعي أن الدم أنه لا ينقض الوضوء، خروج الدم أنه لا ينقض الوضوء. يدل لذلك حديث جابر في قصة الصحابي رضي الله تعالى عنه في غزوة ذات الرقاع الذي أصيب ومع ذلك مضى في صلاته، قد أصيب بسهم. عمر رضي الله تعالى عنه طعن ومضى في صلاته حتى عجز، ثم استخلف عبد الرحمن بن عوف، كذلك أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأيضا خرج منه شيء من الدم، كذلك أيضا علي وابن أبي أوفى. نعم، ومع ذلك ما ورد عنهم الوضوء، ابن عمر وعلي وكذلك أيضا عبد الله بن أبي أوفى. فالذي يظهر والله أعلم أن خروج الدم أنه لا ينقض كما هو قول مذهب مالك والشافعي. قال رحمه الله: والقيح والصديد. القيح والصديد هذه السوائل، هذه متولدة عن الدم فتأخذ حكم الدم كما تقدم. قال: إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير. هنا قال لك المؤلف رحمه الله: ليس كل دم ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الوضوء ماذا؟ الدم إذا خرج من البدن ثم سال إلى مكان يجب أن تغسله، يعني هنا انجرحت ثم سال، هذا لما سال الآن هذا المكان يجب أن تغسله الذي سال عليه الدم، فيقول لك هنا ينقض. وعبارة الحنابلة رحمهم الله يقولون ينقض الدم إذا فحش عند كل أحد بحسبه، يعني إذا كان الدم أنت إذا كنت تراه يسير ما ينقض، إذا كنت تراه فاحش فإنه ينقض، كل واحد بحسبه. وهذا هذا الضابط يعني عند كل أحد بحسبه، هذا فيه نظر، لأن من الناس من يكون متساهلا قد يخرج منه دم كثير ولا يلقي له بالا، ومن الناس من يكون عنده شيء من الوسواس. على كل حال هذا كله تفريع على ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، لكن عند المالكية والشافعية أن هذه لا تنقض الوضوء. قال والقي، الكلام في القي كالكلام في الدم كما تقدم. قال لك إذا كان ملء الفم، يعني يرى المؤلف رحمه الله أن القي ينقض إذا كان ملء الفم، ويؤخذ من كلامه أنه إذا كان أقل من ملء الفم أنه لا ينقض. قال والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا إلى شيء لو أزيل عنه سقط. يعني النوم هذا باتفاق الأئمة أنه ينقض، لكنهم يختلفون في النوم الناقض، وإلا فإن الأئمة رحمهم الله يتفقون على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. وعندنا تغطية العقل وعندنا زوال العقل. تغطية زوال العقل يعني الجنون، هذا ناقض بالاتفاق، فإذا زال العقل بالجنون هذا ينقض بالاتفاق. القسم الثاني تغطية العقل بغير النوم، كما لو غطي عقله بالسكر أو بالإغماء أو بالدواء كالبنج، فهذا أيضا ناقض بالاتفاق. القسم الثالث تغطية العقل بالنوم، تغطية العقل بالنوم هذا ناقض باتفاق الأئمة، لكنهم يختلفون في النوم الذي ينقض الوضوء. ويدل لذلك حديث صفوان بن عسان رضي الله تعالى عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن من بول أو غائط أو نوم، من بول أو غائط أو نوم. فهذا دليل على أنه ناقض، لكن ما الذي ينقض على مذهب الإمام أبي حنيفة؟ قال لك النوم الذي ينقض إذا كان مضطجعا هذا ينقض، إذا كان متكئا على شخص على شيء، متكئ على شيء، متكئ على شيء أو مستند إلى شيء، متكئ على شيء أو مستند على شيء لو أزيل سقط، هذا الذي ينقض. وما عدا ذلك، ما عدا ذلك لا ينقض. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. ودليلهم على هذا قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ليس على المحتبئ النائم ولا على القائم ولا على الساجد النائم حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ. ليس على المحتبئ النائم ولا على القائم النائم ولا على الساجد النائم حتى يضطجع، فإذا اضطجع فليتوضأ. وهذا يعني الوارد عن أبي هريرة يعني إسناده جيد كما استدل به الحنفية رحمهم الله. والمتكئ والمستند هذا ملحق بالمضطجع. نعم المتكئ والمستند هذا يلحق بالمضطجع. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى تفريق بين الخفيف والثقيل، فيقول النوم الخفيف هذا لا ينقض الوضوء، وأما النوم الثقيل فإنه ينقض الوضوء. عند الإمام أحمد رحمه الله أن النوم ناقض الوضوء إلا اليسير، إلا اليسير من القائم أو القاعد، إذا كان يسيرا من قائم أو قاعد غير محتبئ ولا متكئ ولا مستند، إذا كان يسيرا من قائم لا ينقض، إذا كان يسيرا من قاعد لا ينقض، لكن كما ذكر المؤلف يقول غير محتبئ ولا متكئ ولا مستند. نعم، ولا مستند. والشافعي يقول ينقض إلا القاعد الممكن لمقعدته فلا ينقض إذا انتقى وضوء. والذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله أنه يفرق بين اليسير والثقيل، فإذا كان النوم يسيرا فإنه لا ينقض، سواء كان جالسا أو مضطجعا أو قائما أو محتبئا أو متكئا، هذا لا ينقض. أما إن كان كثيرا، يعني إذا كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء. ويدل لذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينتظرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسه، وفي لفظ يضعون جنوبهم، ومع ذلك لا يتوضؤون. وابن تيمية رحمه الله كلامه قريب من هذا، يقول إذا كان النوم مستغرقا فإنه ينقض، إذا كان غير مستغرق بمعنى أنه يشعر بما حوله فإنه لا ينتقض وضوءه. قال لك والغلبة على العقل بالإغماء والجنون. نعم، الغلبة على العقل بالإغماء والجنون، فقدم الكلام على ذلك وهذا باتفاق الأئمة. قال والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود. قهقهة هذه ناقضة، وهذا من مفردات مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإذا قهقه في الصلاة فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء. ولا شك أن القهقه أنها ناقضة لأنها مبطلة للصلاة، لكن هل تبطل الوضوء؟ مذهب الإمام أبي حنيفة أنها مبطلة، وعند جمهور أهل العلم أنها ليست مبطلة. هنا ما ذكر المؤلف رحمه الله أن من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد، كما أنه ما ذكر أن مس المرأة ينقض الوضوء. نعم، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وهو الصواب، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه غدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم.
العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفئ.